الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في باب الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به، وأردنا أيضا أن نذكر هذه الأحاديث ونذكرها تحت آداب متعلق بالقرآن الكريم. رأينا أنه من أهم الآداب هو تعاهد القرآن الكريم، وبينا مقدار ما يقرأه المؤمن في السنة، وبينا ما يقرأه المؤمن في اليوم. فمن قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين. هذا أدب، يعني تعاهد القرآن. ومن قام بالقرآن ذكره، ومن لم يقرأ يقوم بالقرآن نسيه. فأول شيء تعاهد. ثانيا، أن الإنسان إذا نسي شيئا لا يقول نسيت، ولكن يقول أنسيت القرآن الكريم، أنسيت آية كيت وكيت. والأدب الثالث الذي ذكره المصنف هو الاعتدال في رفع الصوت سواء بالقرآن أو بالعطاس. الاعتدال في رفع الصوت، بما أن المؤمن عليه أن يقرأ جاهرا بالصوت بشرط أن لا يكون هناك حضور معه، ولا يكون هناك أذى. إذا كان أمامه ناس قاعدين أو كان سيؤذي غيره كجيران بالقرآن، لا يجوز له أن يرفع صوته بالقرآن ويلحق به الذين يرفعون صوت مسجل. يرفع صوت مسجل يقول محمد اسمع، هو في البيت الفلانية وضع المسجل في البيت فلان الغرفة الفلانية، لابد أن يرفع فيؤذي الجيران، وهذا محرم. وعندما نقول هذا فيلحق باب أولى الذي يرفع هذه الأشياء بالمحرمات كالغناء وغيره. وإذا كان وحده معلش ولما كان فيه أذى لا بأس أن يرفع الصوت. لماذا؟ بل هو الأفضل، لأنه ينشط الإنسان أكثر ويدفع النوم. هذا ذكرنا النووي رحمه الله فوائد رفع الصوت. ومن الآداب أيضا تحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت عند قراءة القرآن. وهذا ذكر المصنف رحمه الله فيه حديثا أو أحاديث كثيرة، أولها عن البراء بن عازب بن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا نحفظه: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. في الحقيقة سؤالي وجه إليك الآن، أنت الآن إذا حسنت القرآن بصوتك ولا تحسن صوتك بالقرآن؟ تحسن القرآن بالصوت، يعني القرآن ما هوش حسن ينتظرك حتى تجي وتحسنه بصوتك، ولا نقول بلي صوتك يصدق عليه المثل يسعدك يلترش ثم يأتي القرآن فيحسنه، شو هو الأفضل؟ تبعنا، زينوا القرآن بأصواتكم. هذه الرواية المشهورة وهي الرواية الصحيحة، زينوا القرآن بأصواتكم. بعضهم قال لا، الرواية الصحيحة هي زينوا أصواتكم بالقرآن، فإن أصواتكم هي التي تتزين بالقرآن وليس القرآن هو الذي يتزين بالصوت. فقالوا هذا من التشبيه المقلوب، من التشبيه المقلوب، يعني في الحقيقة كما تقول في المبالغة تقول الإنسان محمد وجهه كالشمس، صحيح. فكنت تقول الشمس سبحان الله كوجه محمد، شو اللي أبلغ؟ الشمس تشبهها بوجه محمد، معناتها وجه محمد أعظم. فكي تقول وجه محمد كالشمس دل على أن الشمس أعظم، فاللي يجي يقلب لك التشبيه يقول لك الشمس كوجه محمد هذا فيه بلاغة. كذلك هنا زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا أصواتكم بالقرآن. قال هكذا، أصواتكم هنا تتزين بالقرآن، إنما فيه تشبيه مقلوب، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن رأيت ما فيه هذا. لكن هذا القول ضعيف، وإن نصره الخطابي رحمه الله. الخطابي أول هذا الحديث وذكر رواية ضعيفة بإسحاق الدبري، هذا الدبري متكلم فيه. ف لا يعتد بروايته. قال بالرواية الصحيحة يزينوا أصواتكم بالقرآن. هو الصحيح زين القرآن بأصواتكم، هذا هو الصحيح. إذن من اليوم فصاعدا الرواية الصحيحة هي زينوا القرآن بأصواتكم، والرواية تقول زينوا أصواتكم بالقرآن ضعيف. الآن ماذا نستنتج من هذا؟ يقول أهل العلم إذا كان القرآن اللي هو كلام الرحمن وأحسن كلام على الإطلاق، بلاغة ألجمت الخطباء، بلاغة أسكتت الفصحاء، يعني عجب هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن اللي قال فيه الله عز وجل يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول نزينوه لكي يكون مقبولا للسامعين، لكي يكون مقبول حتى الإنسان يتأثر به، زينوه بالصوت. فقالوا فكيف بكلام البشر، فكيف بمعاملة البشر؟ لابد أن تزين أكثر. إنسان مثلا لما يكون عنده حق يجي وصله للناس، هذا الحق هل هو اللي عندك أفضل من الحق اللي في القرآن؟ اللي في القرآن أفضل، ومع ذلك قال الله عز وجل زينه بالصوت باش تأثر فيه. فكذلك احنا لما جيت تولي الواحد تنصحه، جيت تولي الإنسان تنصحه، لابد أن تزين هذه النصيحة بماذا؟ بالصوت. لا، تحتاج إلى تزيين بس بالمعاملة، بالابتسامة، بمقدمة، بهدية، وأن تجلس مع وحدة في ستر تستره، وهكذا تتخذ جميع احتياطات التي تزين هذا الحق الذي تريد أن تقوله له. زينه حتى يقبل، مش يقبله منك السامع. منين جبتوا هذا؟ قال شو سبحان الله، القرآن وما أدراك ما القرآن، يأمرنا الله عز وجل أن نزينه بالصوت، فكيف بكلام البشر وكيف بدعوة البشر؟ فهمتوا معلش ما معنى زينوا القرآن بأصواتكم؟ بمعنى حسنوا الصوت به. في رواية البخاري ومسلم يقول عن أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أن الإنسان يقرأ القرآن بلما يتغنى به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فما معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ للعلماء في تفسير من لم يتغنى عدة تفسيرات. التفسير الأول المشهور شو؟ تزيين الصوت به، تزيين الصوت، تزيين القرآن بالصوت، يعني تزيين الصوت تاعك أحسن. مثلهم هذا القول المشهور وهو قول جمهور العلماء أنه مقصود بيتغنى من التغني، وهو الإتيان بصوت جيد يحسن به السمع، وسيأتي أحاديث تؤيد هذا. هذا قول جمهور. أما القول الثاني قالوا لا، يتغنى بمعنى يستغني، ليس منا من لم يتغنى أي يستغني بالقرآن، يعني الذي يلجأ إلى فلسفة البشر، إلى قانون البشر، إلى فكر زيد وعمر وبكر، لا، إنما يكتفي بماذا؟ بالقرآن. ليس منا من لم يكتفي بالقرآن، ليس منا من ترك القرآن وأخذ سياسة، وأخذ في أمور سياسة من قوانين فلان، وأخذ في أمور كذا من قوانين، لا، هذا ليس منا. إذا فسر التغني بماذا؟ بالاستغناء، وهذا يرد في كلام العرب، وهذا قال به سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، شو ماذا يتغنى؟ من التغني ولكن من الاستغناء. وهذا الذي ارتضاه أبو عبيد إمام من أئمة اللغة، قال يتغنى بمعنى يستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، وجاب أبيات من الشعر تؤيد هذا الكلام. قال وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، أي كثير الاستغناء عن الناس، طويل التغني أي كثير الاستغناء عن الناس. والثالث، القول الثالث هو التحزن، هذا قول الشافعي، أن الإنسان يحزن الصوت عند قراءة القرآن. مفهوم؟ لماذا؟ استدل بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر حديث من أواخر الحديث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه أنه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، رواه ابن ماجه. إذا أحسن الناس صوتا ليس الذي يأتي بالنغمات الذي تتبع مثلا أغاني، وحتى اليوم صار عندهم مقياس، اليوم صار عندهم مقياس، مقياس وهو أنه أقرب الأصوات إلى ألحان العجم الموشحات الأندلسية هو أحسن الأصوات، وهذا معروف. الآن للأسف الشديد القرآن صار يتخذ مهنة في كل شيء، يتخذ مهنة في الكتابة، يكتبوا به الألواح ويبيعوها للناس ويعلقوه، وجالس تحتها مكتوب عليها وإنك لعلى خلق عظيم، هو من أسوأ الناس خلقا، وجالس تحتها مكتوب عليها قل المؤمنين غضوا من أبصارهم، هو فتك الله ما يشوف تلفزيون نساء كاسيات عالية، وفوقه أعطي القرآن يعني ما عندهش وزن، صار يتخذ للتجارة، كذلك صار يتخذ للتجارة في التغني، صار اليوم مدارس، مدارس مثلا يقول لك الآية الفلانية، الآية الثانية، ست آية الأولى نديرها في السيكا، مش من سيكا اسبانيول ولا مغربي، سيكا اسبانيول، غير تكمل الآية السادسة تدخل في السيكا المغربي، دير فيها أربع آيات، بدأ أقلب زيدان، هكذا هكذا كلامه، يقلبها الوزن تاع زيدان، زيدان معروف يعني هذا، ثم ما في نسمعه برا في الشارع تقول لك حاجة هذا زيدان كاش طباخ، هذا هذا ما ألحان العجم، ألحان العجم معروفة، تقلب من لحن إلى لحن إلى لحن، وهذا معمول به اليوم للأسف، القرآن هكذا صار يتخذ لعبة، صار يتخذ لعبة، ويقف وعنده مال، عنده قسم من المال ويتوزع له الأشرطة وكذا، وهو دار مال وعاش، لاحظنا هذا مصيبة، ليس هذا هو الذي أحسن الناس صوتا، أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبته أنه يخشى الله، يعني فيه حزن، نعم فيه حزن يعني تقول بلده يخشى الله، فهم؟ إذن الشافعي رحمه الله يقول ليس منا من يتغنى بالقرآن يحزن، يحزن صوته بالقرآن، هذا القول الثالث. القول الرابع وهو قول ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، قال من لم يتغنى أي معناه ليس منا من لم يشغل وقته بالقرآن، يتشاغل بالقرآن، عمر وقته بالقرآن نهار كامل. وتقول العرب غانية بالمكان أي أقام به، غانية بالمكان كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، فالذي تغنى بالقرآن أي أقام فيه خلاص نهار كامل هو معه، نهار كامل. قال وهو أن يجعله هجراه كما يجعل المسافر والفارغ هجراه الغناء، كما المسافر قديما بالعرب كان في سافر يمشي يحدو هذا يتغنى بالغناء، يجيب لدى قصيرة من الشارع الزغير ويسلم وبدأ يتغنى بها، والفارغ يتغنى بالغناء. فقال قال ابن العربي كانت العرب، شوف جيدا شيطان، كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أثنيتها تتغنى، وفي أكثر أحوالها تتغنى، هذا العرب. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجراهم القراءة مكان التغني، أن يستبدل القرآن، استبدل التغني بالقرآن، ثم هذا ما معنى قول قوي، وليس منا من لم يتغنى أي غني به. وقول خامس لابن الأنباري رحمه الله تعالى ذكره في كتابه الزاهر، قال المراد بالتغني التلذذ، ليس منا من لم يتغنى يتلذذ، ليس منا من لم يتلذذ، قال كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، كأن الذي يستلذ الغناء أهل الطرب وليس يستلذ القرآن فيه شيء. قال لابد أن المسلم تصل به درجة أنه يتلذذ بالقرآن كما يتلذذ أهل الغناء بالغناء، وهذا الحقيقة لا يختلف كثيرا عن سابقه. كما تقول العرب العمائم تيجان العرب، العمائم، العمائم تيجان العرب، صح ولا لا؟ تاج العرب هي العمامة. قال فكذلك القرآن هو غناء المسلمين، القرآن شو هو؟ غناء المسلمين، الذي نتلذذ به هو القرآن الكريم. وهذه المعاني كلها صحيحة، فالمسلم مطالب باش بأن يحسن صوته بالقرآن، مطالب باش بأن يحزن صوته القرآن، أفضل قراءة التحزين هي التي تبكي الإنسان، مش قراءة بعض القراء كنت عارفهم، كان احنا نذكر الأسماء يعني ليس من عادتنا ذكر الأسماء، لكن الإنسان يعرف، يعطيك ميزان، يعطيك ميزان وين سيب قارئ هكذا تجده سبحان الله تشك أحيانا تقول إنه يغني، لو ترى سمع بعيد قال يغني. ومرة هذه من العجائب تهم إنسان بسماع الغناء، والله هذه في مسجد لباب الواد سارع شاب، تعالوا تعالوا فلان يسمع الغناء، فلما اقتربنا من فإذا به يسمع قارئا للقرآن، يعني تتصور هو يقرأ مفروض كي تسمع إنسان كي تسمع إنسان يقرأ القرآن وش تخيله؟ تخيله يعني في مسجد أو في الكعبة تخيل هكذا كي تسمع واحد يقول بكى ويصلي باي يبدأ ويصلي يقرأ ويصلي هذا كي تسمع تخيله يمشي في فرد يجلي يمشي في فرد يجلي ويقرأ عادي والله العظيم يعني ما تحس ذاك الهيبة تاع القرآن وذاك قل يقرأ ما يكسجيها هذا شو ليس منا من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنا بأن نحسن صوتنا بأن نزينه ونزينه نحزنه وأن نستغني به باب أولى وأن نجعله هجيرانا حتى نقيم به وأن نتلذذ به كما يتلذذ أهل الطرب بطربهم ثم المعاني كلها صحيحة لكن أصوبها هو تزيين الصوت أنك تزين صوتك بالقرآن والدليل على هذا يدل على هذا ثلاث أمور ما رواه الدارمي والحاكم في بعض طرق الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا عيد الحديث طبعا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني صفحة رقم الحديث 780 شوش يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وش نستفيد منه نستفيد من هذه الزيادة القارئ نستفيد منه شيئين أولا أن المقصود بالتحسين بالتغني شو هو وتحسين الصوت ثانيا أن القرآن هو الذي يزين بالصوت لا الصوت هو الذي يزين القرآن كما ادعى الخطاب ثم هذا اسم فيه رد على الخطاب الدليل الثاني الحديث الذي سبق وأن شرحناه ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به حسن الصوت يتغنى بالقرآن ثم حسن الصوت يستغني بالقرآن هذا تعالى حسن الصوت يتغنى إذا تحسين الصوت الدليل الثالث تفسير راوي الحديث وهو ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى انتبه هذا الحديث ذكره المصنف وهو آخر حديث عن ابن أبي مليكة قال عبيد الله بن أبي يزيد ابن أبي يزيد لا هو ابن أبي يزيد ما يزيد عنه ومن جبتوا عندهم عندي أنا شي يزيد عنكم يزبد ويزيد قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا سمعوا لهذا الحديث مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رف الهيئة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع وش فهم السلف كيف كان يفهم هذا الحديث رواه أبو داود وهذا الحديث شطرت عليه سمينا من يتغنى بالقرآن شفناه باللي رواه مذكور صحيحين عن أبي هريرة وش فهم شوف ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وش قالوا الآخر أرأيت إن لم يكن حسن الصوت وش فهم بلي وش فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لم يتغنى بالقرآن أي لم يحسن الصوت بالقرآن لم يحسن القرآن بالصوت تفهم لا إذا قال يحسنه ما استطاع على الإنسان أن يحسنه أحسن طريقة لتحسين القرآن بالصوت أن الإنسان يتبع قواعد التجويد أولا قواعد تجويد المد لا يفرد ولا ينقص والحركات يعطيها حقها الصوت يخرجه من مخرجه أحسن طريقة لتحسين القرآن بالصوت حتى بعض الناس صوتهم ليس بجميل صح في قربيك وهو بالأحكام تاع الترتيل يعني يكون أحسن من غيره هذا اللي صوته موش جميل القرآن صح في قراء بالأحكام تزين ماذا تزين القرآن إذا تزين صوتك بس يزيان القرآن الكريم حتى الإنسان اليوم نحن نشهد هذا أن الصلاة وراء وخلف الذي يحسن القرآن بالصوت أحسن بكثير من الإنسان الذي لا يصل إلى تلك المرتبة فهذا أمر مقصود شرعا لذلك أبو موسى الأشعري كان حسن الصوت ومر به الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فلما علم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم أنك تسمعني لا حبرته لك تحذيرا هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن تحسين الصوت مقصد من مقاصد القرآن الكريم لكي يؤثر فيه، لكي يؤثر في الناس به. إذن لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بترنم أكثر من سماعها بلا ترنم. خير واحد يقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، عادي. الناس تميل إلى سماع القرآن مترنما به أكثر من غير مترنم بنغمة، ولكن يحرم أن يصل هذا الترنم إلى حد التطريب، حد أن يصل إلى حد ألحان العجم الذي إذا سمعته تظن أنه يغني. فقال الرافعي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية، قال الجمهور: والمكروه أن يفرط في المد. ليك المكروه شنو هو؟ أن يفرط في المد. مثلا باش يقول: وجاء من أقصى المدينة، وش يقول؟ وجاء، يجيب بك المغرب. إيه؟ علاش؟ هذا تجدونه في الأشرطة المصرية، ليقعد مثلا يقرأ وهو ما هو شافعين قاشر يقرأ الله 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 يزيده فطرقات، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه الله الله يزيدك، على بازي دكتور 70 ذراع يعني او اذا يلف لا ايه. واحد وسيق الذين كفروا الى جهنم، ما بيش كافة يقول الله يجعلنا منهم يا رب، يا بديك ما بيش كافة يقول. علاش؟ هذا واجه روتين، هل كنا الدين هذو روتين قاعدين ما بيش كافة يقول كذا، وبعد تصيبوا ابعد الناس عن الدين. هذا السامع اللي هو يدير هذا من أبعد الناس عن الدين، ولا يقيم حروف القرآن في شيء، هذا قاعد هو ما عندوش دراع باش يروح للمقار ولا باش يسمع، باش يسمع مغني ولا جاي يسمع واحد باطل في المسجد ويسمع يغني، الله يزيدك. وين هكذا قال: المكروه هو أن يفرط في المد، يعني تفوت أربع حركات في أربع حركات، تفوت المد المشروع مثلا شيء يقتضي حركتين، مثال مد طبيعي مثلا قال قال، انت وش تقول؟ قال. علاش قال؟ هذا حرام، هذا مكروه، يقول مكروه عليه الانسان. المكروه ان يفرط في المد وفي اشباع الحركات حتى يتولد من الفتحه الف، ومن الضمه واو، ومن الكسره ياء. به وش يقول؟ به وش يعني به؟ به ذو، يعني لازم يتعلم الانسان. قال: او يدغم في غير موضع الادغام، في غير موضع الادغام يدغم، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. قال: والصحيح، وش يقول نووي جاري دخل، والصحيح نووي أن الإفراط على الوجه المذكور، شوف منيح الكلام تاع العلماء، شو يقول النووي: والصحيح أن الإفراط إلى الحد المذكور حرام، يفسق به القارئ، يفسق مغير القرآن، هو فاسق ترد شهادته، ليس عدلا، ويأثم به المستمع، يأثم المستمع. هذا اللي يحط شريط هذا ولا يحضر هذا المجلس، يأثم الناس تجلس باش تدي كل حق 10 حسنات الى 700 ضعف، هو يدي وزر والعياذ بالله بس بالقرآن. قال: ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم، وهذا مراد الشافعي بالكراهة. النووي قال لك حرام هذا الشيء، هذا حرام، يأثم. المهم أعطلنا نحن بحث هذه القضية في الآداب الشرعية، كيف ندرس القرآن، كيف نفهم القرآن، عشان يحذر من أن يخضع لما اشتهر، لما اشتهر عند الناس. مهم الأدب الأخير الذي يختم به المصنف رحمه الله تعالى، ماذا يختم به؟ ترغيب في قراءة القرآن. عبر شعشنا من حديث إلى غاية الآن، إلى غاية الآن في الترغيب في قراءة القرآن عموما شفنا ما يقارب 28 حديث، 28 حديث في الترغيب في قراءة القرآن عموما. أقرأ من 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 بعدين شفنا الترهيب من النسيان، الإنسان يحاول يتعاهد، هذا شفنا فيه أثر واحد عن عبد الله بن مسعود. بعدين شفنا الترغيب في تعاهد القرآن والتزيين الصوت به، وشفنا احنا تاني مع أدب أن الإنسان ما يجهرش في القرآن إلى حد أن يشوش على غيره أو يؤذي غيره. الآن راح ندخل الآن في تفاصيل القرآن الكريم. كاين باب اسمه الترغيب في سور معينة، الترغيب في سور معينة. فهنا شوفوا جيدا يا أخوان، ما من شك أن هناك تفاضل تفاضلا بين السور، لأن هناك طائفة للأسف ذهبت إلى أن القرآن لا يتفاضل، القرآن كله كيف تفضل كلام الله عز وجل على بعضه بعضا، شبيه القرآن كله بمنزلة واحد سبحان الله. نعم، هذا قال به الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى. الباقلاني هو الذي اشتهر عنه، هو ينسب إلى أبي الحسن الأشعري أيضا، لكن هذا رده كثير من العلماء، قالوا لا، قالوا كلام الله عز وجل يتفاضل، كلام الله عز وجل يتفاضل، بدليل أن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو نأتي بمثلها، يعني الخيرية تكون في اللفظ وما تكون في الحكم، فهم صح. الآن نصوص كثيرة جاءت تبين لنا أن هذه الصورة لها فضل زائد، هذه الصورة لها فضل زائد. هل ثبت هذا الفضل بالضرورة يكون ثابت لكل سورة؟ لا، الفاتحة ثبت في فضلها شيء، البقرة ثبت في فضلها شيء، آل عمران كذلك، النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في فضلها شيء، عن رسول الله لم يثبت في فضلها شيء، المائدة لم يثبت في فضلها شيء، الأنعاء كذلك لم يثبت في فضلها شيء إلا حديث ضعيف تكشيع. فهم يلا سورة إخلاص ثبت في فضلها، هنا الحمد لله نحن نقف مع وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لها فضل نقول به وإلا فلا. واحد الوقت ظهر رجل اسمه نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم ويسمى نوحا الجامع، لماذا؟ كان يجمع الأحاديث كثيرا في فضائل الصور ووضعها من عنده، وضع 10 حديث في فاتحة، 10 في البقرة، 10 وجوزهم بعد السورة، ما من سورة إلا ووضع فيها فضل. وأكثر الكتب التي ذكرت هذه الأحاديث الموضوعة كتاب الزمخشري الكشاف والخازن، عروف تفسير الخازن وتفسير الكشاف الزمخشري، والتعالي بتفسير التعالي فيها الأحاديث الموضوعة تاع نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم نهض له شكون؟ ابن المبارك، ابن المبارك رحمه الله وغيره من أئمة الهدى وقفوا على أحاديثه فميزاه، مذكور تعالى لقد وضع 4000 حديث، 4000 حديث عن رسول على رسول أبو ضحى من عنده، يجيب الإسناد ويقول قال رسول، يكذب على الرسول. فسئل لماذا فعلت هذا؟ فقال لقد رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فرأيت أن أضع لهم أحاديث ترجعهم إلى تعظيم كتاب الله. القصد حسن ولكن الطريقة خطأ، وأهل السنة لا يضربون الباطل بالباطل ولا ينصرون الحق بالباطل أبدا، مستحيل الغاية لا تسوغ الوسيلة مهما كان. حب ترجع ناس القرآن جيبهم بالطريقة المثلى، بالطريقة النبوية، ذكرهم بالفضل اللي فيه، ذكرهم بالأجر اللي فيه، تراش تحط أحاديث موضوعة فهل السنة قلنا ينصرون الحق بالحق، عندنا حق وفي الصحيح غنية من الضعيف. فحديث تاع الواقعة من قرأ الواقعة لم تسمه وفاق، هذا ضعيف، هذا ضعيف يا صح. لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ضعيف، عروس القرآن الرحمن ضعيف، يعني تجد فيها الكتب ومشى. وبتعرفوا أن الناس مع الأول تستغرب الشيء، فلما إذا انتشر، إذا انتشر مع الأيام يصير عادي، يصير عادي. فاضمحلت الأحاديث الصحيحة وظهرت الأحاديث الموضوعة، طافت لأن الشيطان ينشرها وانتشرت. الآن الحمد لله هناك صحوة علمية لا بأس بها، أعادت الناس إلى المصادر الصحيحة. يعني بكل ما كان سبيها صير طالب متخرج من مدرسة الحديث قليل جدا، كلية الحديث الآن الحمد لله كلية الحديث تستقبل كل عام عدد كبير، يعني عدد كبيرا، والكتب اليوم رأي محققة أغلبها محقق سبب محقق بكلمة كاشة التحقيق كريت شريك كتاب هكذاك عنوان المؤلف يا ربي لصدق اسم المؤلف بقيت ما تصيبه ما هلو. الآن الحمد لله والخير كبير، إنسان لعلين يعتني بالأحاديث الصحيحة. أما أول باب قاله الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها، والفاتحة طبعا هي من القرآن بمكان عظيم، ويكفي أنها الفاتحة، وكل شيء يفتح به شيء يسمى فاتحة، فهي يفتح به القرآن الكريم، هي عنوان القرآن الكريم. وتعرف أن الإنسان عنوانه بدايته، العنوان عنوانه بدايته. مثلا إذا أردت أن تعرف تعرف البلد من المطار تبدأ تعرف، وقد تطلع في سيارة الأجرة تعرف بلد كده، سائق الأجرة يحكي بالتفصيل كده. الله يبارك، كما يقولون مسلم ثاني من أمتي يتحدثون كثيرا، سواق سيارة الأجرة والحلاقون معروفون، قليل خطر أصبت واحد حلاق ما يتكلمش قاعد. طول الله يبارك، يا أول مرة أنت شاب. قال لي علاش؟ قال لي صح صح، قال لي قاعد نعاني منهم، قال لي يخدم معي واحد يسكت قاعد يسكت. فهذا معروف. كذلك دخلت على القرآن الكريم، أول شيء راح يقابلك سورة الفاتحة، سورة الفاتحة أول شيء، ثاني تبين لك عنوان هذا القرآن الكريم، علاش راح يحكي لك. فسورة الفاتحة تضمنت الحديث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويتكلم لك عن الآخرة، مالك يوم الدين، إياك نعبد فيها العبادة، وإياك نستعين في الاستعانة بها على العبادة والتوكل، اهدنا الصراط المستقيم، في الدعاء لأن نصل إلى الطريق الذي وصل إليه الأولون الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف الفاتحة تبين لك لهذا الدين مستغن عن غيره، لا يتبع طريق المغضوب عليهم اليوم اليهود ولا طريق الضالين. تعطيك بلاد القرآن، جاي يعطيك هذه الأشياء. القرآن راح يتحدث لك عن الله عز وجل بأسماء وصفاته، يتحدث لك عن اليوم الآخر بالذات وصف الجنة والنار ما يتعلق بها، ويتحدث لك عن الشرع اللي فيه مخالفة لليهود والنصارى، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا واش خالفوا أولئك. هذا القرآن الكريم. فقال عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. ألا شو يصلي؟ فكان زمن تعلمش باللي يجوز في النافلة تخرج لغرض شرعي، مثلا تصلي النافلة سمعت الوالدة تناديك انصرف إليها عادي، علاش؟ هنا خرجت لغرض شرعي. مثلا تصلي نافلة تذكرت موعدا مهما من الآن، وكلمة والوعد واجب، فهنا الوقت تنصرف من صلاتك تسلم وتلحق. هذا الخروج من النافلة يجوز لغرض شرعي، سواء كان في الصلاة أو في الصيام. مثلا لو دعاك أحدهم وأنت صائم بالاثنين أو الخميس أو أيام النفل، فتنظر حسب عقلية الإنسان، إذا كان أخاك في الله عز وجل يعرفك وتعرفه قريب ليك أكثر من غيره، نعم أنا صائم وخلينا حكاية الناس ما تقدرش تحاوزه، ما تقدرش تفضل طالب، تقدرش تقول له أنا صائم، أقول كيف استدعيتك. فهنا من السنة والأفضل أنك تفطر، تفطر ولك أجر ما نويت الصيام، لك الأجر وتفطر. وانت يجي يقول كيف تبطل صيامك؟ نعم نافلة يجوز تركها لغرض شرعي. كذا يكون ما كانش عن أبو سعيد المعلى حتى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم أجبه. ثم أتيته لما انقضت صلاة، أتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا. فقال: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة. النبي صلى الله عليه وسلم يفضل، كيف أنت تقول ليس هناك فاضل ولا مفضول؟ أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد يقول علمك أعظم سورة في القرآن سورة، مو أعظم آية، أعظم آية كرسي، أعظم سورة الفاتحة. فأعظم سورة في القرآن قال قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، لا 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 لا، فلما أردنا أن نخرج يعني وصل الباب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب يريد أن يختبر هذا، هل هو حريص على العلم ولا مدام نسيت يا الله الله يسهل، مدام نسيت يا الله. مثلا تقول الإنسان أشياء إن شاء الله نمسكك ونحفظ لك القرآن الكريم تعرض علي، ربما يقول لك إيه هو على مضض ماذا به تنسى؟ يا ربي ينسى يا ربي ينسى. فربما هذا لا جاء لك الرسم شو قلت لك ثلاثة العشية عرض عليك القرآن حريص. فهذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. قالوا هذه السورة اللي أنا قرأها كل يوم كل يوم نزل حافظتها هي أعظم شيء في القرآن كان. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع لأن آياتها سبع والمثاني لأنها تثنى تكرر في كل ركعة وحيدة التي تكرر في كل ركعة من الثني والثني هو التكرار والإعادة ومنه المثنى. قاعد عارف المثنى مفرد كرر مثنى ثنيته لنا. فهذا السبع المثاني أي تكرر هذه السورة. والقرآن العظيم الذي أوتيته هي القرآن العظيم يعني كان القرآن معاني القرآن قلنا الوش يدعو لله أو لليوم الآخر أو في بيان الشرع هي القرآن كله يرجع إلى يرجع كلمة يرجع إلى الفاتحة. والذي يرجع إليه يكون يسمى أم. الأولاد يرجعون إلى شخص اسمه أم والبلدان كلها ترجع إلى مكة فسميت أم القرى. كل شيء يأمه الناس ويرجعون إليه هذا هو الأم فهي أم الكتاب. قال والقرآن العظيم. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قوله عز وجل في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ها وقال في القرآن العظيم الذي أتيته هي الفاتحة فضل الفاتحة. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب. أبي بن كعب من القراء من الحفظ القرآن أبي بن كعب. فقال يا أبي وهو يصلي. فالتفت أبي فلم يجب وصلى أبي وخفف كده. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت في الصلاة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم من يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. شوف من الله قال صح ولا أعود إن شاء الله من عاوج ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها حتى في القرآن ما كش مثلها؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه الترمذي. طبعا نلاحظ أن بين الروايتين الأولى والثانية تشابه ولكن هناك اختلاف الأشخاص. الرواية الأولى تقول اللي هو أبو سعيد بن معلى والثانية تقول أنه أبي ابن كعب. فيحمل العلماء هذا على تعدد النصح من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بأس أنه ينصح اثنين وربما ثلاثة وربما أربعة وربما تعلمهم هذا الحب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليمها لأصحابه كان حريصا على تعليمها لأصحابه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي في مسير أي في سفر فنزل ونزل رجل إلى جانبه قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قلت قال بلى فتلى الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. إذا من أسماء الفاتحة أول اسم مشهور هو لماذا؟ تفتح بها القرآن. من أسمائها أيضا تفضل أنت. لا بأس لا بأس يعني هل من أسمائها يعني. سبع المثاني جيد. مش المثاني سبع المثاني جيد. عرفت أنا اسمها سبع المثاني من أسمائها يعني. ها أم الكتاب من أسمائها يعني. أم القرآن سهلة ساهمة يزيد واحد أخرى شوف أم القرآن أم الكتاب هذا خمس أسماء أربع أسماء الراقية أو الرقية خير الرقية هذا جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري لما رقى إنسانا بالفاتحة برك وراح لدى بيسرى اسمه كالو قالوا وما يدري لعلها رقية إنها رقية تسمى الرقية الشافية الشافية أم أم الفرقان أم الفرقان يعني أنتم من لحلتكم فرقان أم الفرقان أم القرآن أم الكتاب أم الفرقان أم كلام الله أم الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بين دفتين الغير الجبيل المغرب تفضل الكافية الآن من أسمائها خير واسمها من الصلاة الصلاة هي واسمها الصلاة وهذا من تسمية الشيء بالكل سمي الشيء بالكل سمى الفاتحة اللي هي ركن من أركان الصلاة سماها بالفعل نفسه كأنها هي الصلاة لماذا لهاش الصلاة هو باطل سماها الصلاة هي الصلاة لذلك أجمع العلماء على ركنيتها على ركنها اتفق العلماء على أنها ركن إلا ما يروى عن أبي حنيفة أنه قال ليست بركن أنما قال أبو حنيفة تصح الصلاة بغير الفاتحة ولكنه يستحب أن تقرأ الفاتحة علاش استدل بقوله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال عموم القرآن لا يخصص حديث الحديث أبدا عموم القرآن لا يخصص الحديث والصواب ما ذكره الجمهور على أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو الله عز وجل سماها الصلاة شوف زيد ايش يقول حديث هذا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل في رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها لي ونصفها لا ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي شوف احنا نستحضر هذا عبر الحق مرة في زمان مرة في عشر سنين تكبر مثلا الحمد لله وتخيل تقبل ربي سبحانه وقال حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين لا فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد هذه لي أو إياك نستعين أنا سأعين أن يطلبني حاجة يديرها لي وحاجة يطلبها مني لي هنا حاجة يديرها لي يعبدني وحاجة يطلبها مني إليه وإن استعان قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي فقط هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذن الصلاة مقصود بها شو سورة الفاتحة فهي يكفي هذا في فضلها أنها سميت صلاة وآخر حد أو آخر حديثين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه طبعا هو فوائد استنبط هناك مسائل لو أردنا أن نضع أيدينا فيها خرجنا مثلا في حلقات من هذه الحلقة في مجالس أخرى تتكلم لماذا لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة آية من الفاتحة لكن إذا صليت بها جهرا لا تجهر بسم الله بسم الله هكذا جرى عمل الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معها ما أصبح لك شيء آخر قلت راني نثير نبين واش لازم الانسان يتكلم كي يقال كي يتكلم في هذا في هذا الحديث واش لازم يدير بهذا يبحث رحت بحث بحث كذلك مسألة أخرى مسألة هل الفاتحة صح صلاة هل لا تصح الصلاة إلا بها لازم تروح تبحث عليها هل هي صح ركن يعني إذا كانت ركن متى يغتفر في في مسامحة فيها. يعني أحيانا تدخل المسجد تصير مراتين تركع وصلاة صحيحة وركعة صحيحة. أنا لازم تبين مثل المسائل هذه قاعدة لها. كذلك هناك مسألة أخرى جمعية، مسألة أخرى كذلك يتطرق فيها إلى في هذا المبحث، هذا قراءة مع الإمام. هل تقرأ مع الإمام؟ هل لما قلنا إنها ركن هل تقرأها أيضا مع الإمام وراء الإمام في الجارية؟ لكل مسائل يجب تبحثها مع، لكن إحنا رأينا في صدر ترغيب في قراءة القرآن، ترغيب في قراءة الفاتحة، الإنسان يقرأها. أصل ربما الإنسان يمسك المصحف يبدأ مباشرة لا قرأ الفاتحة كل من يقرأها، لا أقرأها هي أم القرآن. فمعنى هاي أسحب ما راح نلفتي على بسم الله، راح استعادة وكذو كما نطرع الاستعادة شير والمريخ صحيح صحيح الله أولو لازم يسأل طرع أولو صحيح المريخ الاستعادة مالها ها كيف نسمات فعل عمر نسمات فعل تستطلها تقرأها ترتلها يعني ما هو لما فيهاش نصوص أنك ترتل الاستعادة، استعادة بالله من الشيطان. فيهاش نص ربي سبحانه قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهاش نص فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبدأ نبت تتويل الله هنا مش كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لا حطها بجيه بسم الله الرحمن ثم يبدأ التجويد. خلاص لماذا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آية في القرآن الكريم وين مصرتها جودها مع الفاتحة هي آية من الفاتحة فتجودها أيضا. استعادة ليست من القرآن حتى تجودها. نفهم هذا نحن قريب حتى عندنا تناقض، عندنا تناقض لا أجود لها لا الدعاء لا تسويت صفوف لا الأذان حاجة ما تجود غير اللي قال لرب سبحانه جودها. حنا إن شاء الله ما عندك حتى أكش مقلق مطمئن الحمد لله حتى كيمشي على السنة مطمئن ما شاء ما يجمع عارض نفسي ماشي هنا أقول لك لا بأس أن تجودها ما كاش دليل ما تجودش ما تجودش باستعادة بسم الله. لماذا ما تجودها؟ لأنها من القرآن آية مستقلة يفصل بها الصور وآية من الفاتحة فاتحة في كل الحالات تجودها وتحسنها وهذا. أما الاستعادة ليست من القرآن ولم يقل أحد من هذا. ثم بقي مسألة أخرى رابعة تكلموا عليها كذلك مسألة آمين عندما تختم الفاتحة في الصلاة فقط لتقول آمين، وإن كان بعض أهل العلم قال لا بأس أن يلحق هذا في مقدمة الشيخ كثير الفاتحة قلت لا بأس إنسان إذا قرأ الفاتحة خارج الصلاة أن يقول آمين، لكن الصواب أن إنسان يمشي عن القواعد العامة أن هذا في الصلاة شرع لنا التأمين. أين شرع لنا التأمين؟ وكما جاء دليل يقول في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين في الصلاة قلها منين جبت ماذا خارج الصلاة؟ لازم دليل كذلك خاص، دليل خاص بما خارج الصلاة ودليل خاص بالصلاة ما نخلقوش الأمور. إذن كذلك قول آمين وفائدتها ومعناها يا باحث احنا اتطرقنا إليها الحمد لله، احنا اتطرقنا إليها في تفسير سورة البقرة، تفسير سورة الفاتحة، تفسير مجالسنا كذلك الخاصة تكلمنا عليها بالتفصيل، لكن أنا أنفيلكم إلى البحث في هذه المسائل مهمة جدا. لماذا؟ أنت تكرر تتكرر الفاتحة هذه كل يوم ما نعرفش أحكامها. حديث ابن عباس في الصحيحين صحيح مسلم قال بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، والنقيض هو الشيء الذي يقع على اسمه الأنقاض، ما كنت اسمه الأنقاض أو تحت الأنقاض انقض البيت انقض البناء أي سقط أحدث صوتا، فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم أو فرفع رأسه يمكن يكون عائد على جبريل عليه السلام، يمكن يكون يعيد يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب أن يكون هو لجبريل صح. جاءت رواية النسائي فرفع جبريل بصره إلى السماء، عندك فرفع جبريل بصره إلى السماء وقال جبريل هذا باب من السماء، تحس هذا هو باب تفتح، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. خايف حال مرة نسنا آلاف وآلاف سنين مرت بين اليوم فتح. فقال فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. كل شيء جديد. فقال فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لن تقرأ بحرف منهما إلا أتي بصحاب الشرط. إنسان يقرأ القرآن بهذه النية حد يستقيم يقرأ، والله لو كان قرأ الفاتحة مرة خاشعين يعني صحابين ديروا شهادة ربي يستجيب لنا لك اللحظة بني بعد بيننا وبين الصراط المغضوب عليهم الضالين. علاش الأمة قاعدة تقرأ الفاتحة وما زالت تتبع صراط المغضوب عليهم الضالين؟ علاش لم تؤتى هذا الحرف؟ لم تقرأها بيقين، مش تقرأه يا حبا، لم تقرأ حرف ساعة زيد هم حاجة مهمة، إياك نعبد وإياك نستعين. تكون هذا اللي ما هوش حاب ربي يعينه على العبادة، خاطر قاعد تطلبوا هذا، تحب تعبد تقرا أنت يا عبد تقرا العجب في الكتب، إيش كان يعبدوا ربي سبحانه؟ ما تقدرش، ما قدرناش ما قدرناش. لم تؤتى هذا الحق وإياك نستعين، لم تؤتى. وربي سبحانه قال لك لن تقرأ بحرف إلا أوتيته. فالإنسان لابد أن يقرأ الفاتحة بنية التدبر هذا. قرأها ذلك اللحظة تدبر إياك نعبد وإياك نستعين. مش يعطيك هذا. فهم قال رواه مسلم والنسائي. والنقيض هو قال هو الصوت. وحديث أخير عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السمع. الفاتحة مكان التوراة، الفاتحة تعديل التوراة. وأعطيت مكان الزبور المئين للصور التي ليست من السبع الطوال، سبع الطوال بقرة العمران النساء المائدة الأنعام والأعراف، ومنهم من يقول لا أنثال والتوبة مع يسقوها. أوتيت مكان أعطيت مكان التوراة سبع الطوال، سبع صور الطوال، لأن القرآن مقسم شحال أربعة أقسام، السبع الطوال والمئول والمتاني والمفصل. دين القرآن سبع الطوال من البقرة إلى الأعراف، هذه مكان التوراة. وعندك المئون من الأعراف إلى قيلة، منهم من يقول إلى الأحزاب، ومنهم من يقول إلى الصافات، وأقرب الأقوال يقول إلى الصافات. هذا إيش تسمى؟ المئون. منهم من قال من الأحزاب أو من الصافات إلى الحجرات، وقيل قال هذا إيش قال لك؟ المثاني. ثم المفصل من قاف أو الحجرات إلى الناس، هذه كلها مفصل، لأنه يكثر الفصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ سورة بسم الله الرحمن الرحيم، يكثر الفصل سمي المفصل. إذن أعيد، من البقرة إلى الأعراف هذا اسمه، من البقرة إلى الأعراف المفصل. أتجمع هذا غير قول بسم الله فلان من ذلك الكتاب ولا غير فيه تمثل قول بسم الله لا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أخرى نستيقظ فترة لهم صلى الله عليه وسلم أنثال المائدة أنثال والتوبة معا، أنثال والتوبة معا، كان يقول لك سورة واحدة أنثال والتوبة. إذا من الأحتال أنثال والتوبة سبعة طوال، ومن بعدين من مر يونس إلى الأحزاب، وقيل إلى الصافات، اختلاف عارفه. قالوا هذا شو المئون، ها المئون علاش 300 300 المئون يعني غالبا مش غالبا 300. وبعدين من الأحزاب أو من الصفات لا ندري إلى قاف أو الحجرات على الخلاف، هذه تسمى شو المثاني، المثاني لأن هذه الصور تكرر أكثر من غيرها. الناس كي تقرأ الحجرات تسمعها الحجرات على ألسنة الناس، تسمع صورة زخرف الشورى، تسمع صورة الداريات، تسمع صورة صور كثيرة، تسمعها أكثر من غيرها، هذا في الأصل. لكن اليوم نحن نرى العكس، تتوحش تسمع في إقراءات جاتية.
صعب صعب الجزء هذا صعب. بعدين من القاف أو من الحجرات إلى الناس المفصل. إذا وش يقول؟ أعطيت ما كان التوراة السبع ويقصد السبع متان مو سبع طوال ليس سبع متان وبالغلبنا. وعندك وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المتان. هنا شوف سرها تفسير آخر لكن العلماء علوم القرآن لا يقول المتان ليس المقصود منها ذاتها يعني. أقرأ الإتقان في القرآن البرهان للسركشي المتان المقصود بهذا الحديث ليس الفادحة ما يقصد بها صور من الأحزاب أو صفات إلى قاف أو الحجرة هكذا يمشي وعليه. وفضلت بالمفصل فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل أي من قاف أو الحجرة على سبب المناسبة حددش على سبع طيوان بعد المئون بعد الفاتحة في الوسط تنفهم. هذا أكثر شيء أدرى أحمد في إسناد عمران القطان لذلك ضعفه جمهور العلماء هذه الحديث. لكن الشيخ الألباني ربما قال عنه حسن ها ما قال شكتوى وقال صحيح قال حسن ها قال حسن هذا الحديث. المرة القابلة إن شاء الله تعالى إذا كان رمضان نسأل الله عز وجل يكون يوم صلاتك ذلك رمضان أدعي وتعيش وإن كان مستبعد لأن العام اللي فات كان 30 يوم العام اللي فات صونا 30 يوم واللي قبله 30 يوم عامين على كذا صونا 30 يوم ونادرا نادرا لا نقول مستقبل نادرا بشي يجي الثالث كذا صح مدى الدين هذا اللي ما يدعيش ما يجي سميها اللي ما يدعيش ما يجي صلاة الله زيد زيد ولا قدرتوا تطلعوا كاش جهة معنية عن المسؤولين على رمضان خربشوا لهم لكوندري خربشوا لهم كوندري هكذا سبحانك الله والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. هذا السائل عن العقد الشرعي ما تخطيك عقد على مرأة